السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة، وخبر سديد من أخبار الحبر العظيم والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. فقد روى الطبراني وغيره عن أبي صادق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إني لا أعلم أهل أبيات يفزعهم الدجال. قالوا: من يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بيوت أهل الكوفة، بيوت أهل الكوفة. وفي رواية قال رضي الله عنه: إني لا أعلم أول أهل أبيات يقرعهم الدجال. قالوا: من يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أنتم يا أهل الكوفة. وعن أبي الشعثاء قال: ذكر الدجال عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ألا وكيف بكم والقوم آمنون وأنتم خائفون، وكيف بكم والقوم في الظل وأنتم في الضح، يعني في الشمس. وعن خيثمة قال: ذكروا الدجال عند عبد الله فقال بعضهم: لو خرج لرميناه بالحجارة. فقال ابن مسعود: لو أصبح ببابل أصبح بعضهم يشكل حفاء من السرعة. وفي رواية: لو أصبح ببابل لشكوتم الحفاء من السرعة، أي ستفرون منه وأنتم حفاة من السرعة، وليس كما تظنون أنكم سترمونه بالحجارة، فهو هول ورعب عظيم. وعن زيد بن وهب قال: قال عبد الله، قال: قال عبد الله: يخرج الدجال من كوثا. وهذا صحيح عنه وعن عبد الله بن عمرو وعن غيرهم من الصحابة. وكوثا قرية من قرى الكوفة، أي أول ما يمر به من أرض العراق بعد خروجه من المشرق من خراسان وأسبهان، يمر بالكوفة. وبهذه القرية من كور الكوفة. وفي صحيح مسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا، أي ليس له دأب، إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قال: قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي عطفة، بحيث يجتمع المسلمون على كلمة واحدة ويد واحد، فيشترط المسلمون شرطة، أي طائفة من الجيش، للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، أي في اليوم الثاني، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أي على النصارى فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا أي من نتنهم. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدون قد بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. والدجال أيها الأفاضل رجل من بني آدم عظيم الخلقة كثير الفتنة، سمي بالدجال كثرة كذبه ودجله وتغطيته للحق، وسمي بالمسيح لأن عيناه أو عينه عوراء ممسوحة. وقد تواترت في الأحاديث وأجمع على خروج أهل السنة والجماعة، فالدجال حق وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، والإيمان بخروجه واجب، والدجال حي الآن محبوس بجزيرة من جزر البحر في جهة المشرق. ففي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ثم قال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم عرفوا إلى جزيرة في البحر يعني لجأوا إليها حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة القوارب الصغيرة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر أي شعرها غليظ وكثير لا يدرون ما قبله من دبوره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة أي أجس الأخبار. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، ما يوجد رجال في الجزيرة كيف يعيشون؟ قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم أي ماج واضطرب، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان، نخل في الأردن. قلنا أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. ثم قال أخبروني عن بحيرة طبرية، وهذه في الشام في سوريا. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر وهي بالشام أيضا. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال قاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر عصا: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت أحدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ما هو، أي هو من قبل المشرق، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عنده مسلم. فالدجال موجود الآن في جزيرة من جزر البحر قبل المشرق، وسيخرج في هذه الأمة لا محالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج فيكم لا محالة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها. وأول بلد يطأها بعد البحر خراسان. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، ثم يأتي أصبهان. قال عليه الصلاة والسلام وإنه يخرج في يهودية أصبهان. وفي رواية يخرج الدجال من يهودية أصبهان، محلة في أصبهان يسكنها اليهود، معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان أي الطيارصة. ففي أصبهان يجتمع حوله الأتباع، فيخرج منها ومعه 70,000 من يهودها، ثم يمر بكرمان وخوز. قال صلى الله عليه وسلم لينزلن الدجال بخوز وكرمان في 70,000 كأن وجوههم المجان المطرقة، ثم يتوجه إلى بلاد العرب. فأول بلد يدخله أي بلد؟ الكوفة. ثم يخرج إلى الناس من خلة بين الشام والعراق. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنه خارج من خلة أي من طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله اثبتوا. ويكون خروجه إثر فتن عظيمة وقحوط متوالية مع رقة في الدين وبغض من الناس واختلاف ذات بين. وقد نسي الناس ذكره لجهلهم وكثرة الفتن والبلايا التي تمر بهم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: ثلاث فتن، الرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرطف، والتي ترمي بالنشف، والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: والنشف حجارة سود يحك بها الوسخ من الجلد، والرطف حجارة قد أحميت بالنار. يعني أن الأولى من الفتن لا تؤثر في أديان الناس لخفتها، والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار فكانت رطفا فهي أبلغ في أديانهم وأسلم لأبدانهم، فتن يرقق بعضها بعضا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. وفي حديث أبي هريرة: يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة. وفي حديث أنس: إن أمام الدجال سنين خداعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وفي حديث أبي الطفيل: يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل من هل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قبل الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، أي لا تبقى بهيمة إلا ما شاء الله. فقيل: وما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، يجري ذلك عليهم مجرى الطعام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا يكون بين يدي الدجال، فقالوا: أي المال يوم خير يومئذ؟ قال: غلام شديد يسقي أهله الماء، أما الطعام فليس. قالوا: فما طعام المؤمنين يومئذ؟ قال: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فقالت عائشة: فأين العرب يومئذ؟ قال: العرب يومئذ قليل. بل من شدة البلاء قبل الدجال والفتن سيأتي أناس القبور ويتمرغون عليها، يقولون: يا ليتنا مكان صاحب القبر، ليس بهم إلا البلاء. بل قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. والحديث سلسلة صحيحة. وعنه رضي الله عنه قال: لا يخرج الدجال حتى يكون غائب، حتى لا يكون غائب أحب إلى المؤمن خروجا منه، أي يتمنون خروجه لتنقضي الدنيا من شدة البلاء. وفتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. وفي حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، أي لتخفف وطأتها، لأن الناس إذا فوجئوا بها فتنوا جميعا، فالفتن يرقق بعضها بعضا، فيخرج فيدعي النبوة، ثم يثني فيدعي الألوهية، ويأتي بالخوارق والشبهات العظيمة امتحانا للناس. من فتنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن فتنه قوله عليه الصلاة والسلام: معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز، وإن جنته نار وناره جنة. وفي رواية: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمط ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وفي حديث النواس بن سمعان قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جذلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقول قال ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، رواه مسلم. يقطعه قطعتين ثم يقول له: قم، فيقوم والناس يشاهدون. وفي الصحيحين: فيخرج إليه شاب فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه. فهذه فتنة عظيمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يعمد إلى حبيبته، إما أمه أو أخته أو زوجته، فيشدد رباطها أو تلحق به، ثم سرعة سيره في الأرض ووروده كل بقعة، قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش. وتقدم قوله عن نفسه: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. وفي رواية: وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل، فيملأ الأرض فتنة ويعيث فسادا يمينا وشمالا، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطة، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، هذا عند مسلم. وفي رواية: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك، رواه مسلم. ولبثه في الأرض بعد خروجه 40 يوما، قال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال ابن كثير: ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. ومدة مقامي في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامي كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك 1 وشهر ونصف. ويكون خروجي في زمن المهدي وقبيل نزول عيسى وبعد الملحمة وفتح القسطنطينية. ففي حديث الملحمة قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. رواه مسلم. والشام في ذلك الزمان هي دار الخلافة، والإمام فيها المهدي، وعليه ينزل عيسى، وهو الذي يقتل الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص القهر، يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم. وفي رواية: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة. وفي حديث النواس: فبينما هو كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. رواه مسلم. وفي رواية: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم. ولعظم هذه الفتنة حذر منها كل الأنبياء، وأعظم الناس بيانا في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يدع شيئا من أحواله وأوصافه إلا وقد بينه، وبين ما يعصم من فتنته، وحذر وأنذر وأعاد وكرر، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه في ناحية النخل، وأنه خارج فيهم لا محالة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. قال القرطبي رحمه الله: وصف النبي عليه الصلاة والسلام الدجال وصفا لم يبق معه لذي لب إشكال. والكلام في الدجال وما يتعلق به من أحكام وأمور وأحاديث وآثار كلام طويل ذو شجون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لأمته شيئا من أمور الفتن إلا وقد جلاه وبينه، حتى إنه من سيدركها ويشاهدها بعينه لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد بلغ البلاغ التام المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الأمر، أعني الدجال وما يتعلق بالساعة، أمر في غاية الأهمية من العلم، فينبغي للإنسان أن لا يفرط فيه وأن يتعلمه، لا سيما وقد تقارب بين الزمان ودنت منا الساعة أكثر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زوجته يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعه، يخاف هذا الخوف على الأمة، وبينه وبين يأجوج ومأجوج سنين. فينبغي للإنسان أن يخشى على نفسه من الفتن، وأن يعتصم بالسنة حتى ينجو من كل محنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أطلت والمقام يحتاج إلى طول، ولكن هذه خواطر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة، وخبر سديد من أخبار الحبر العظيم والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. فقد روى الطبراني وغيره عن أبي صادق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إني لا أعلم أهل أبيات يفزعهم الدجال. قالوا: من يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بيوت أهل الكوفة، بيوت أهل الكوفة. وفي رواية قال رضي الله عنه: إني لا أعلم أول أهل أبيات يقرعهم الدجال. قالوا: من يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أنتم يا أهل الكوفة. وعن أبي الشعثاء قال: ذكر الدجال عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ألا وكيف بكم والقوم آمنون وأنتم خائفون، وكيف بكم والقوم في الظل وأنتم في الضح، يعني في الشمس. وعن خيثمة قال: ذكروا الدجال عند عبد الله فقال بعضهم: لو خرج لرميناه بالحجارة. فقال ابن مسعود: لو أصبح ببابل أصبح بعضهم يشكو الحفاء من السرعة. وفي رواية: لو أصبح ببابل لشكوتم الحفاء من السرعة، أي ستفرون منه وأنتم حفاء من السرعة، وليس كما تظنون أنكم سترمونه بالحجارة، فهو هول ورعب عظيم. وعن زيد بن وهب قال: قال عبد الله، قال: قال عبد الله: يخرج الدجال من كوثا. وهذا صحيح عنه وعن عبد الله بن عمرو وعن غيرهم من الصحابة. وكوثا قرية من قرى الكوفة، أي أول ما يمر به من أرض العراق بعد خروجه من المشرق من خراسان وأصفهان، يمر بالكوفة. وبهذه القرية من كور الكوفة. وفي صحيح مسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا، أي ليس له دأب، إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قال: قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي عطفة، بحيث يجتمع المسلمون على كلمة واحدة ويد واحد، فيشترط المسلمون شرطة، أي طائفة من الجيش، للموت، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، أي في اليوم الثاني، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أي على النصارى، فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا أي من نتنهم. فيتعاد بنو الأب، كانوا 100، فلا يجدون قد بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. والدجال أيها الأفاضل رجل من بني آدم، عظيم الخلقة، كثير الفتنة، سمي بالدجال لكثرة كذبه ودجله وتغطيته للحق، وسمي بالمسيح لأن عيناه أو عينه عوراء ممسوحة. وقد تواترت في الأحاديث وأجمع على خروج أهل السنة والجماعة، فالدجال حق، وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، والإيمان بخروجه واجب، والدجال حي الآن، محبوس بجزيرة من جزر البحر في جهة المشرق. ففي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ثم قال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم عرفوا إلى جزيرة في البحر، يعني لجأوا إليها حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة القوارب الصغيرة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، أي شعرها غليظ وكثير، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، أي أجس الأخبار. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، ما يوجد رجال في الجزيرة كيف يعيشون. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم أي ماج واضطرب، فلعب بنا المو شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان، نخل في الأردن. قلنا أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. ثم قال أخبروني عن بحيرة طبرية، وهذه في الشام في سوريا. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر وهي بالشام أيضا. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال قاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر عصا: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت أحدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ما هو، أي هو من قبل المشرق، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عنده مسلم. فالدجال موجود الآن في جزيرة من جزر البحر قبل المشرق، وسيخرج في هذه الأمة لا محالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج فيكم لا محالة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها، وأول بلد يطأها بعد البحر خراسان. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، ثم يأتي أصبهان. قال عليه الصلاة والسلام وإنه يخرج في يهودية أصبهان. وفي رواية يخرج الدجال من يهودية أصبهان، محلة في أصبهان يسكنها اليهود، معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان أي الطيارصة. ففي أصبهان يجتمع حوله الأتباع، فيخرج منها ومعه 70,000 من يهودها، ثم يمر بكرمان وخوز. قال صلى الله عليه وسلم لينزلن الدجال بخوز وكرمان في 70,000 كأن وجوههم المجان المطرقة، ثم يتوجه إلى بلاد العرب. فأول بلد يدخله أي بلد؟ الكوفة. ثم يخرج إلى الناس من خلة بين الشام والعراق. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنه خارج من خلة أي من طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله أثبتوا. ويكون خروجه إثر فتن عظيمة وقحوط متوالية مع رقة في الدين وبغض من الناس واختلاف ذات بين. وقد نسي الناس ذكره لجهلهم وكثرة الفتن والبلايا التي تمر بهم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: ثلاث فتن الرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرطف، والتي ترمي بالنشف، والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: والنشف حجارة سود يحك بها الوسخ من الجلد، والرطف حجارة قد أحميت بالنار. يعني أن الأولى من الفتن لا تؤثر في أديان الناس لخفتها، والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار فكانت رطفا فهي أبلغ في أديانهم وأسلم لأبدانهم، فتن يرقق بعضها بعضا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. وفي حديث أبي هريرة: يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة. وفي حديث أنس: إن أمام الدجال سنين خداعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وفي حديث أبي الطفيل: يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل من هل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قبل الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، أي لا تبقى بهيمة إلا ما شاء الله. فقيل: وما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، يجري ذلك عليهم مجرى الطعام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا يكون بين يدي الدجال، فقالوا: أي المال يوم خير يومئذ؟ قال: غلام شديد يسقي أهله الماء، أما الطعام فليس. قالوا: فما طعام المؤمنين يومئذ؟ قال: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فقالت عائشة: فأين العرب يومئذ؟ قال: العرب يومئذ قليل. بل من شدة البلاء قبل الدجال والفتن سيأتي أناس القبور ويتمرغون عليها، يقولون: يا ليتنا مكان صاحب القبر، ليس بهم إلا البلاء. بل قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. والحديث سلسلة صحيحة. وعنه رضي الله عنه قال: لا يخرج الدجال حتى يكون غائب، حتى لا يكون غائب أحب إلى المؤمن خروجا منه، أي يتمنون خروجه لتنقضي الدنيا من شدة البلاء. وفتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. وفي حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، أي لتخفف وطأتها، لأن الناس إذا فوجئوا بها فتنوا جميعا، فالفتن يرقق بعضها بعضا، فيخرج فيدعي النبوة، ثم يثني فيدعي الألوهية، ويأتي بالخوارق والشبهات العظيمة امتحانا للناس. من فتنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن فتنه قوله عليه الصلاة والسلام: معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز، وإن جنته نار وناره جنة. وفي رواية: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمط، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وفي حديث النواس بن سمعان قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جذلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقول قال ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، رواه مسلم. يقطعه قطعتين ثم يقول له: قم، فيقوم والناس يشاهدوه. وفي الصحيحين: فيخرج إليه شاب فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه. فهذه فتنة عظيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يعمد إلى حبيبته، إما أمه أو أخته أو زوجته، فيشدد رباطها أو تلحق به، ثم سرعة سيره في الأرض ووروده كل بقعة، قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش. وتقدم قوله عن نفسه: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. وفي رواية: وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل، فيملأ الأرض فتنة ويعيث فسادا يمينا وشمالا، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطة، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، هذا عند مسلم. وفي رواية: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك، رواه مسلم. ولبثه في الأرض بعد خروجه 40 يوما، قال عليه الصلاة والسلام: أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قال ابن كثير: ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا، وحصنا حصنا، وإقليما إقليما، وكورة كورة، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله، غير مكة والمدينة. ومدة مقامي في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامي كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. ويكون خروجي في زمن المهدي وقبيل نزول عيسى وبعد الملحمة وفتح القسطنطينية. ففي حديث الملحمة قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. رواه مسلم. والشام في ذلكم الزمان هي دار الخلافة، والإمام فيها المهدي، وعليه ينزل عيسى، وهو الذي يقتل الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص القهر، يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم. وفي رواية: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة. وفي حديث النواس: فبينما هو كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ راسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. رواه مسلم. وفي رواية: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم. ولعظم هذه الفتنة حذر منها كل الأنبياء، وأعظم الناس بيانا في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يدع شيئا من أحواله وأوصافه إلا وقد بينه، وبين ما يعصم من فتنته، وحذر وأنذر وأعاد وكرر، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه في ناحية النخل، وأنه خارج فيهم لا محالة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. قال القرطبي رحمه الله: وصف النبي عليه الصلاة والسلام الدجال وصفا لم يبق معه لذي لب إشكال. والكلام في الدجال وما يتعلق به من أحكام وأمور وأحاديث وآثار كلام طويل ذو شجون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لأمته شيئا من أمور الفتن إلا وقد جلاه وبينه، حتى إنه من سيدركها ويشاهدها بعينه لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد بلغ البلاغ التام المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الأمر، أعني الدجال وما يتعلق بالساعة، أمر في غاية الأهمية من العلم، فينبغي للإنسان أن لا يفرط فيه وأن يتعلمه، لا سيما وقد تقارب بين الزمان ودنت من الساعة أكثر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زوجته يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعه، يخاف هذا الخوف على الأمة وبينه وبين يأجوج ومأجوج سنين. فينبغي للإنسان أن يخشى على نفسه من الفتن وأن يعتصم بالسنة حتى ينجو من كل محنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أطلت والمقام يحتاج إلى طول، ولكن هذه خواطر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا.